انتهت الحرب العالمية الثانية وانتهى معها نظام الاستعمار القديم الذي حكم عالمنا لما يزيد على قرنين من الزمن. تقدمت إلى المسرح الدولي قوتان جديدتان، أمريكا والاتحاد السوفيتي. كان القرن العشرين قرن الأحلاف العسكرية، حلف وارسو، حلف الناتو. تلاشى الأول مع سقوط جدار برلين عام 1989، بينما أكمل الثاني مشواره مجسداً الهيمنة الأمريكية المنفردة على العالم.
صورة أخرى للذكرى في ألبوم صور قمم واجتماعات شهور الحرب في أوكرانيا، قد يصلح عنواناً لها مدريد، قادة الناتو يوم خريطة الطريق الجديدة بعد أكبر إصلاحات منذ انتهاء الحرب الباردة.
75 عاماً مرت على تدشين حلف الناتو، الحلف العسكري الذي أسس عام 1949 من 12 دولة غربية لاحتواء النفوذ السوفيتي، توسع مع الزمن ليضم اليوم 32 دولة، مغطياً معظم مساحة القارة العجوز. أنهت حرب أوكرانيا حالة الاسترخاء التي عاشها الحلف منذ نهاية الحرب الباردة، وأعادت إحياء المخاوف القديمة من الخطر القادم من الشرق. فكيف سيتكيف الناتو مع الوضع الجديد؟ وما هي أبرز التحديات التي تقف في وجهه اليوم؟ وهل لا تزال الأسس التي قام عليها صالحة لعالمنا المتغير؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، أنا روعة أوجي. في العقود الثلاثة الماضية اخترق نفوذ حلف الناتو نطاقات جغرافية جديدة، متركزاً على بلدان بعينها ضمن موجات زمنية متواترة. ففي عام 1999 التحقت بالحلف ثلاث دول من أوروبا الشرقية، هي تشيك وهنغاريا وبولندا، بينما شهد عام 2004 التحاق دول البلطيق به، فيما أنهت كل من فنلندا والسويد حيادهما التاريخي لتحصلا على عضوية الناتو في العامين 2023 و2024 على التوالي.
يعلن رسمياً اليوم في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل انضمام فنلندا إلى الحلف لتصبح بذلك العضو 31 في المنظومة العسكرية الغربية.
الدكتور محجوب أزويري، أستاذ العلوم السياسية الدولية، أهلا بك. ما هي السياقات والدوافع التي حكمت توسع حلف الناتو بدءا من نهاية التسعينيات وحتى يومنا هذا؟
الكل يعرف بأن سياق تطور الناتو وظهوره كان هو سياق الحرب الباردة مع انهيار الاتحاد السوفيتي وحصول حارة من السيولة في الوضع الأمني العالمي. بدأ الناتو ينظر لنفسه كأنه أولا جزء من أدوات القوة الأمريكية، ثم أنه أيضا جزء من أدوات القوة التابعة للأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن، ولذلك بدأ هنالك تصور لتوسع الحلف، إضافة لأمر آخر وهو انهيار الاتحاد السوفيتي وما نتج عنه من ظهور مجموعة من الجمهوريات التي بدأ هنالك شعور لديها بحاجتها للأمن وضمن السياق الأوروبي تحديداً، والذي أتى بالضرورة على علاقة مع الناتو. المهم الآخر وهو أن الناتو كمنظمة تعنى بالأمن ثم السياسة، تعتبر نفسها منظمة مرنة وتستطيع استيعاب عدد أكبر من الأعضاء طالما توافقت مصالحهم مع المصالح الأساسية للحلف، وخصوصا مع الشركاء المؤسسين لهذا الحلف وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.
تسمع بين الفينة والأخرى أصوات من القارة العجوز تدعو لنوع من الاستقلالية الأوروبية عن أمريكا في مسائل الأمن والدفاع، وفي المقابل أعلن المرشح الرئاسي دونالد ترامب مؤخراً أن الولايات المتحدة لن تدافع عن الدول التي تتخلف عن دفع التزاماتها للناتو. فهل تآكلت الأسس التي قام عليها الناتو، وما هي أوجه التباين بين أعضائه الأوروبيين وأمريكا؟
الحقيقة العالم يعيش حالة من التراجع إن لم يكن الانهيار لكثير من المنظومات التي ظهرت منذ الحرب العالمية الثانية. والكل يذكر أن الناتو ظهر في عام 1949، يعني هو ليس منظمة حديثة أو منظمة جديدة، وبالتالي تغير شبكة العلاقات الدولية، تغير مراكز القوة، تغير تعريف المصالح لدى الدول، حالة الضعف التي أصابت بعض الدول وحالة تعاظم بعض الدول. ليس كل شيء يتعلق بالسياسة الخارجية، حالة الضعف الداخلي لكثير من الدول الأوروبية والتراجعات السياسية والاقتصادية، كلها يعني عوامل إذا وضعناها مع بعض تدفع باتجاه تراجع هذه المنظمات. لذلك الناتو ليس استثناء، الاتحاد الأوروبي ما الذي حصل به، منظمات أخرى على مستوى العالم تعاني من إشكاليات بنيوية. الحقيقة الناتو ليس استثناء، الناتو الميزة الوحيدة التي أعانته على أن يقف على قدميه بهذه القوة هو أن شبكة العلاقات المؤسسة له هي ذات قوة اقتصادية وعسكرية كبيرة، وبالتالي حجم التراجع أو الانهيار فيه يحدث ببطء شديد جدا، ويحدث على فترات زمنية بعيدة ومتباعدة ولا يمكن رصدها بشكل عميق. لذلك لاحظنا أنه الناتو في كثير من الأحيان اضطر أن يتوسع مثلا في كثير من الأعمال حتى يخدم مصالح الولايات المتحدة رغم عدم موافقة أعضاء أوروبيين، وأحيانا أوروبيون كانوا يطالبوا بأدوار للناتو الولايات المتحدة لا توافق عليه. هذا كله يعني أن شبكة تعريف المصالح والأمن العالمي تغيرت كثيرا لدى هذه الدول، وأيضا مفاهيم الدفاع تغيرت. الآن الدفاع والأمن والاستقرار ليس مرتبطا بالقوة التسليحية، مرتبط بقوة اقتصادية. اليوم نتحدث عن السايبر سيكوريتي، الحرب السيبرانية، المواجهات الإلكترونية. نتحدث الآن عن مفاهيم جديدة في الدفاع ليست تقليدية، والناتو في بعض منه لا زال تقليديا. ولذلك تجد أن الدول تفكر ما فائدة الناتو كمظلة إذا لم يستطع أن يحميني بالمعنى الشامل للحماية والأمن.
الناتو صمم ليكون مظلة للأمن والدفاع عن القارة الأوروبية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لكن العالم تغير وبات الصعود الصيني هو المسألة الملحة بالنسبة للولايات المتحدة. فهل ستتمكن أمريكا من الموازنة بين التزاماتها الأوروبية وسعيها لردع واحتواء الصين؟
في الحقيقة الولايات المتحدة منذ أحداث سبتمبر عام 2001 تكاد فقدت البوصلة فيما يتعلق بالسياسة الدولية، فالذي أصابها في سبتمبر عام 2001 جعلها تتحرك عالميا وفق رؤية ضيقة تتعلق بمصالحها واستقرارها، كونها قوة عظمى أصابها نوع من التهديد في عقر دارها كما يقال. ولذلك إذا نظرنا للسلوك الأمريكي منذ عام 2001 هو سلوك يركز على ما هي النظرة الأمريكية، ليس نظرة الحلفاء، ليس اعتبارات الحلفاء. ولذلك تجد أنه في وقت الذي يتحدث فيه ترامب عن أنه أوروبا يجب أن تدفع وأن تساهم، تجد أن بايدن في أول رئاسته يقول أننا نحن لن نقود العالم من الأمام ولكن نقود العالم من الخلف. ما الذي يريد بايدن بهذا الكلام؟ بايدن يريد أن يقول أن نعتمد على الشركاء، ولكن الشركاء تم تحييدهم لفترات زمنية طويلة، ولماذا يتم الزج بهم بالمقدمة والولايات المتحدة تجلس بالخلف وتقود بالخلف؟ هذا مؤشر ضعف، هذا مؤشر على التراجع، لأن الولايات المتحدة منذ عام 2001 تنظر في سياستها الدولية على اعتباراتها الذاتية، مصالحها الأمنية الخاصة، مصالحها الاقتصادية الخاصة. لذلك عرفت الأمن والاستقرار بالتهديد الصيني والتهديد الروسي. ربما هذا لا يوافق عليه الأوروبيون بشكل كامل، لكن أصبحوا الآن يوافقوا عليه بعد الأزمة الأوكرانية. الآن الصين مثلا، الصين لا ترى يعني حسب تصورها لا ترى بالناتو كتهديد كبير، ترى بالكتل الأوروبية كاقتصاد ربما منافس، ولكنها الآن الصين الآن نتحدث عن هذا الأسبوع ترى بأن الأوروبا لا ترقى إلى مستوى الاقتصاد الصيني مجتمعة، وأن الأوروبا مجتمعة مع الولايات المتحدة تقف ضد الصين. بعبارة أخرى لم تعد القضية متعلقة بالدفاع والأمن، هناك أمر آخر وهو مدى قوتك الاقتصادية كعضو وكدولة. الصين مثلا في الحديث عن الصين وعلاقته بالناتو، الصين يقول إذا استهدف الناتو أو حاول أن يؤثر على أمن الصين ستتحالف مع روسيا مثلا، أو روسيا. لذلك ترى أنه روسيا مع الحرب الأوكرانية فتحت مسار علاقات قوي مع الصين باعتبار أنه تحالف الناتو مقابل تحالف صيني وروسي. هكذا تبدو التحالف، ولكنها هذه التحالفات ليست تحالفات صلبة، هذه تحالفات هشة لأنها مؤقتة ومبنية على قراءات مؤقتة للوضع الدولي. فالوضع الدولي سياسيا ودفاعيا وأمنيا ليس وضعا صلبا، السبب فيه أن شكل الدولة تغير، شكل الدولة أصبح أكثر هشاشة سواء كان ذلك بالسياسة الداخلية أو السياسة الخارجية، وأن هنالك حالة من عدم الاستقرار في النظام الدولي. لذلك هناك أنا ما أسميه إعادة تموضع ومتكررة، يعني اليوم مع هذا الحلف غدا سيكون ربما مع دولة أخرى، إضافة إلى القوى الصاعدة المختلفة سواء كان بتحالفات صينية أمريكية لاتينية، سواء كانت صينية جزء منها أوروبي. وبالتالي نحن نتحرك في عالم فيه سرعة من التغيير تكاد تجعل من الصعب القول بأنه الكل يستطيع أن يحدد أولوياته على مدى سنوات طويلة. الكل عمليا يتصرف بناء على وقائع ربما محدودة الزمن.
وكيف ستتأثر استراتيجيات الناتو بالتنافس الأمريكي الصيني؟ هل يمكن أن ينشأ ناتو دولي يضم دولا خارج القارة الأوروبية نتيجة لهذا التنافس؟
وطبعا النقاش الآن يجري على أنه هناك ناتو آسيوي، خاصة أنه كان في نقاش أن يقوم من الناتو بفتح مقر له في اليابان، والأمر الذي لم يحدث طبعا بسبب الخلافات بين الأعضاء. هذا يؤشر لك على أنه هناك حالة من عدم الثقة في المنظمة. يعني الدول تقول أنه ما معنى أن نضع كل هذه الالتزامات المالية، لكن مسار حركة الناتو هو مرتبط بمسارات السياسة الأمريكية. مثلا أعطيك مثال، الناتو تدخل في أفغانستان. لماذا تدخل في أفغانستان؟ لأن الولايات المتحدة فرضت تعريف على الإرهاب وأرادت أن يكون الناتو جزء من الحرب على الإرهاب، لأنها فرضت تعريفها. صحيح أنه دول أخرى وافقت على هذا التعريف، لكن الذي قدم هذا التعريف واستطاع أن يقنع به بأدوات كثيرة هو الولايات المتحدة، وأتوا بتركيا كدولة مسلمة لكي تلعب دورا في وجود الناتو في أفغانستان مثلا. هذا يبين لك على أنه طريقة استخدام الناتو من قبل الأعضاء ليست بنفس المستوى. كثير من الدول لا تستطيع أن تتعامل مع الناتو أو تستفيد من خدمات الناتو كما تفعل الولايات المتحدة. ليه؟ الولايات المتحدة أكبر قوة عسكرية، أكبر قوة مالية مساندة أو داعمة للحلف، لديها انتشار كبير. تتحدث عن عشرات القواعد الأمريكية كلها بالمحصلة يستفيد منها الناتو، وبالتالي الولايات المتحدة تقول الأوروبيين نحن مساهمتنا أضعاف مضاعفة أنتم، لأنه نحن الأكثر انتشارا في العالم بقواعدنا العسكرية، نحن الأكثر انتشارا بسياستنا واقتصادنا إلى غير ذلك. ومن هنا الحقيقة تجد بأنه هذه العلاقة الآن أصبحت مشتبكة أو ملتبسة بين الأوروبيين وبين الولايات المتحدة حول الناتو، واللي بعتقد أنها ستستمر أمام التراجع في الوضع الأوروبي، خاصة في الوضع الألماني والوضع الفرنسي، أمام الولايات بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. هناك حالة من التراجع، ولم أسميها فرجلتي، الهشاشة في النظام الأوروبي أيضا تجعل أقل قدرة على الاستفادة من الناتو مقارنة بالولايات المتحدة.
أعلن ديمتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين مؤخرا أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تحولت إلى حرب بسبب التدخل الغربي. وبموازاة ذلك حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من بقاء أوكرانيا عرضة للخطر، مشدداً على أن تدفق الذخيرة الأمريكية هي مسألة بقاء وسيادة لأوكرانيا ومسألة شرف وأمن لأمريكا.
المناورات الأكبر في تاريخ الناتو منذ إنشائه، ما يقرب من 100,000 جندي يتجمعون في دول شرق الحلف وفي بولندا التي تستضيف هذه المناورات.
الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية، أهلاً بك. أشار مسؤولون أمريكيون مؤخراً إلى أنه من دون الولايات المتحدة لن يكون الدعم الأوروبي لأوكرانيا كافياً لصد القوات الروسية. إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في توفير الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا في ظل عدم حماسة وقدرة الكثير من الأطراف الأوروبية؟
يعني بالفعل هذا التقييم صحيح نظراً لقوة الدعم الأمريكي الكبير الذي حظيت به أوكرانيا، والآن مع السنة الثالثة للحرب والتي تصادف السنة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع كل الذي دفع من أجل أوكرانيا، أصبحت الحرب هناك مادة سجال انتخابي في الكواليس السياسية والعلنية الأمريكية بين الحزبين هناك، وأدى ذلك إلى تجميد إرسال مساعدات جديدة وتأخير إرسال المساعدات المقررة. ومن هنا ونظرا للانخراط الأمريكي الكبير ضمن حلف شمال الأطلسي والتحالف الذي يدعم أوكرانيا، هناك احتياطات من قبل حلف شمال الأطلسي والأوروبيين لكي لا تستفيد روسيا ماليا من هذا الشح في الدعم الأمريكي. وعلى ما يبدو حتى اللحظة الاحتياطات هنا نتائجها مقبولة.
ما الذي يعنيه انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو مؤخرا بالنسبة لترتيبات الأمن والدفاع الأوروبية، خاصة يعني بعد حيادهما التاريخي الطويل؟ وكيف سيؤثر هذا التوسع للحلف على مجريات الحرب الأوكرانية؟
يعني هذا انقلاب وتحول جيوسياسي كبير، لأن روسيا عندما دخلت إلى أوكرانيا كان من ضمن أهدافها الأساسية منع دخول كييف في حلف شمال الأطلسي، فإذ بدولتين مهمتين تدخلان إلى هذا الحلف وهما على حدودها. السويد، مملكة السويد عندها صناعة حربية وهي قوة أوروبية مهمة، وبالنسبة لفنلندا عندها تاريخ في النزاعات مع الاتحاد السوفيتي سابقا أيام ستالين، تعرف روسيا جيدا، وكل هذا يعني يقلل هامش مناورة موسكو في جوارها، يجعل البلطيق بحيرة أطلسية، وهذا ليس لصالح موسكو. وبالفعل وجود فنلندا والسويد في الناتو يعني تعزيزا كبيرا للجبهة الشرقية لهذا الحلف ونكسة استراتيجية لموسكو.
هل سيكون الاستعصاء الميداني الذي وصلت إليه الحرب الأوكرانية مدخلا لبحث حلف الناتو عن تسوية مع روسيا، أم أنه على العكس من ذلك سيزيد من تورط الحلف في النزاع وصولا إلى حرب تتجاوز حدود أوكرانيا؟
يعني من يحدد الخطوط في هذه الحرب؟ موسكو وواشنطن، حتى زيلينسكي لولا دعم واشنطن والدعم الغربي لا يستمر. ولذا بالنسبة ستنتظر الأمور الانتخابات الرئاسية الأمريكية ومن سيفوز في هذه الانتخابات، وفي مطلق الأحوال حتى لو فاز ترامب وكان هناك طرح للتفاوض لا أعتقد أنه سيكون مثمرا، لأن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال مصرا على رأيه وبوجوب نزع سلاح أوكرانيا وعدم جعل أوكرانيا معبرا لأي تهديد ضد روسيا، وهو يعني يخشى النموذج الأوكراني. وأقصى ما يتم يمكن أن يتم الوصول إليه هو تجميد النزاع في مكانه. على ما يبدو لا بوتين مستعد لقبول نصف انتصار في الحرب الأوكرانية، ولا زيلينسكي أو من يخلف زيلينسكي في أوكرانيا مستعد للتسليم بعدم استرجاع وحدة الأراضي الأوكرانية. المأزق كبير، ولكن حتى اللحظة كان هناك تصميم من واشنطن على منع الوصول إلى نزاع مباشر بين الناتو وبين روسيا، وكان هناك دوما مراعاة لعدم وصول الأمور إلى خط أحمر معين. أعتقد أن هل سيتحمل بوتين ذلك طويلا؟ هل إذا حصل تغيير في واشنطن يمكن أن تتغير الأمور؟ أو إذا بقي بايدن سيكون هناك تصعيد أكبر؟ في الإجمال ستركز واشنطن أكثر على الصين في المرحلة القادمة، ولذلك توقعي هو أي الأفق الوحيد للوصول إلى حل سلمي مؤقت هو تجميد النزاع وفق نموذج الكوريتين، أي بقاء كل قوة في مكانها.
لنختم بقراءة للناتو بعد 75 عاماً على تأسيسه وبعد هذه الحرب الأوكرانية ومما تقوله، إلى أين يتجه الناتو؟ إلى هيمنة أمريكية أكبر أم إلى انسحاب أمريكي منه؟
الناتو أدى دوره كثيراً بعد الحرب العالمية الثانية، وأرادته واشنطن ذراعها لتكريس هيمنتها على ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية والنظام العالمي، وجعلت أوروبا تابعة لها من خلال الناتو، أي أن المظلة الاستراتيجية الأمريكية كانت دوما ضرورية لحماية القارة القديمة. وبان الضعف الأوروبي إبان حروب البلقان في منتصف تسعينات القرن الماضي، وأيضا إبان حرب أوكرانيا، حيث أنه من دون الولايات المتحدة لم تكن أوروبا لقادرة على أن تدافع عن نفسها. ولكن هل سيستمر ذلك إلى الأبد أو سيكون هناك قطب جيوسياسي أوروبي؟ حتى الآن لا يبدو أن ألمانيا متحمسة إلى ذلك، فرنسا لوحدها في هذا المضمار. ولذلك ما دامت الهيمنة الأمريكية موجودة في العالم وما دامت واشنطن تدافع عن موقعها كقوة عظمى وحيدة، وإن أتت ترامب أو لم يأتي سيبقى الناتو موجودا ذراعا أمريكية مهمة جدا في الصراعات العالمية.
بعد 75 عاما على تأسيسه يجد حلف الناتو نفسه أمام مفترق طرق، فالحرب الأوكرانية جاءت لتشكل اختبارا صعبا لموارده العسكرية والتزاماته الدفاعية ولقدرته على العمل كجسم موحد. فهل سينجح الحلف في هذا الاختبار حتى النهاية ويضيف إلى توسعاته توسعاً جديداً؟ أم أن عالمنا المتغير الذي يغلي بالصراعات على النفوذ والموارد سيكون أكبر منه وسيجبره على التكيف والقبول بموازين القوى الجديدة؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست، وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.